أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره وطاب رمسه: وقد يسمى هذا عيبا مجازا لمناسبته للعيب في نقص المبيع بسبب الشركة لاشتراكهما في نقص وصف فيه، وهو هنا منع المشتري من التصرف في المبيع كيف شاء، بل يتوقف على إذن الشريك، فالتسلط عليه ليس بتام، فكان كالعيب بفوات وصف فينجبر بالخيار. ما زال الكلام في خيار الشركة. يقول المصنف: قد يأتي واحد ويحكي هالحكاية ويقول: ترى يا جماعة الخير، إن خيار الشركة هي خيار العيب. جي المصنف وعقد هالكلام، أتى بهذا الكلام، قال: وقد يسمى هذا عيبا مجازا. يقول: إذا اللي بيحكي بيقول أن خيار الشركة يطلق عليه خيار العيب، نقول هذا صحيح إذا أنت تقصد المجاز، وليس بصحيح إذا تقصد الحقيقة. لماذا؟ لأنه الوجه الاشتراك ما هو؟ وجه الاشتراك النقص. خيار العيب باعتبار أن المبيع فيه نقص فيطلق عليه خيار العيب، لكن النقص في خيار العيب نقص حقيقي. أما النقص الموجود في خيار الشركاء ليس نقصا حقيقيا، ليس نقصا حقيقيا. الذي يجري ما هو؟ ما الذي جرى في خيار الشركة؟ في خيار الشركة أنا اشتريت من الشيخ عبد الله كيلو حنطة، تمام ولا لا؟ وأعطاني الكيلو، غاية ما هناك أنه مشترك بينه وبين غيره، ما في ناقص، أعطاني كامل لكن مشترك مع غيره، تمام ولا لا؟ إذا النقص حقيقي مو موجود، فلا تطلق على خيار الشركة أنه خيار العيب على نحو الحقيقة، أطلق خيار العيب على خيار الشركة على نحو المجاز، ما يخالف، ما يخالف. لماذا؟ لأنه يوجد نقص، لوجود النقص. ليش نقص؟ لأن في خيار الشركة ما في نقص حقيقي، لكن في نقص غير حقيقي. شلون النقص؟ يا أخي إذا صار شركة، أنا اشتريت من الشيخ عبد الله حنطة وتبين فيه شنو قسم منه، شنو مستحقا للغير، هذا يعني أني لا أستطيع أن أتصرف فيه كيف ما شئت، صح ولا لا؟ أنا المشتري هل أستطيع أن أتصرف فيه كيف ما شئت؟ لا، لأن يوجد شريك لي في هذه الحنطة، صح ولا لا؟ إذن هذا يوجد تصرف ناقص، ليس تصرفا مطلقا، تمام ولا لا؟ لوجود هذا الناقص، وباعتبار أن خيار العيب أيضا يوجد فيه نقص، المبيع ناقص، قلنا هنا ناقص وهناك ناقص، إذن نستطيع أن نطلق على خيار الشركة بخير عيب، لكن هذا مجاز، لأن الذي جاء عيد مرة ثالثة، لأن النقص الموجود في خيار الشركة ليس نقصا حقيقيا. النقص الحقيقي وين موجود؟ في خيار العيب، لأن العيب ناقص في المبيع، فنقص حقيقي هناك صحيح، نسمي إذا لا صار نقص في المبيع نسمي خيار عيب. أما أهنا في خيار الشركة لا يوجد نقص حقيقي، نقص في التسلط في المبيع، لا نفس المبيع، المبيع كامل، واضح الفكرة؟ فلذلك هذا إذا أنت بتعبر على خيار الشركة عن خيار الشركة بخيار العيب مجازا ما يخالف، واضح الفكرة الآن؟ واضح المطلب إن شاء الله؟ وقد يسمى، لاحظ عبارته، وقد يسمى هذا، هذا يعني شنو؟ خيار الشركة عيبا، لكن ها مجازا، مجازا لمناسبته للعيب. وين؟ في نقص المبيع. وين في؟ في خيار العيب بسبب الشركة، عرفت؟ لاشتراكهما، يعني خيار العيب وخيار الشركة، في نقص وصف فيه، فيه يعني شنو؟ في خيار الشركة وفي خيار العيب. وهو هنا، وهو هنا يعني شنو؟ النقص هنا وين في؟ في خيار الشركة. وهو هنا يعني، وهو النقص هنا في خيار الشركة، منع المشتري من التصرف في المبيع كيف شاء، ما يقدر يتصرف، هذا مو نقص، نقص لكن ذي نقص حقيقي. ولذلك قلنا لو سميته بخيار العيب هذا مجازا، اي بل يتوقف على إذن الشريك، فالتسلط عليه ليس بتام. التسلط من قبل المشتري على ذلك الذي اشتراه لو كان كامنا ذلك اللي اشتراه، لكن لأنه مشترك مع الغير ما يقدر يصرف فيه، فكان كالعيب في خيار العيب بفوات وصف فينجبر بالخيار. طيب، وإنما كان إطلاق العيب في مثل ذلك على وجه المجاز، أجبعني جاي يبين أكثر، لعدم خروجه المبيع في خيار الشركة، لعدم خروجه خروج المبيع بظهور الشركة في المبيع به عن خلقته الأصلية. احنا الخيار العيب ليش سميناه عيب؟ لأن في وجود نقص حقيقي في المبيع، إما زائد، مثلا اشتريت خروفا ومثلا أعمى أو مقصوصة إذنه، إما هذا فيه زيادة سمنة أو في زيادة نقص في أحد أعضائه، بالنتيجة نقص في الخلقة. النقص في الخلقة يعبر عنه بعيب حقيقي فنسميه بخيار العيب. أما هنا في خيار الشركة المبيع ما في نقص في الخلقة ولا في زيادة في الخلقة حتى نقول نطلق عليه على نحو الحقيقة خيار العيب، ما نقدر. العيب فيه نقص حقيقي، بينما خيار الشركة لا يوجد فيه نقص حقيقي. ولذلك إذا تريد أن تطلق عن خيار الشركة تطلق عليه خيار العيب، هذا من باب المجاز. وإنما كان إطلاق العيب في مثل ذلك يعني في خيار الشركة على وجه المجاز، لعدم خروجه خروج المبيع لما ظهرت الشركة فيه عن خلقته الأصلية، لأنه قابل بحسب ذاته للتملك منفردا ومشتركا. لما عطتني المبيع اشترت من عندك حنطة، أنت عطتنيها كاملة لكن فيها مشترك ويا الغير. يعني مثلا انت اعطيتني كيلو حنطة وشاركت ويا حنطة اخرى، عرفت شلون؟ للغير، صار مشترك ما بيني وبين الغير. واضح الفكرة؟ لانه قابل بحسب ذاته للتملك منفردا ومشتركا، فلا نقص في خلقته، ما في نقص الخلقة. نفس المبيع الثمن الذي أعطاني الشيخ عبد الله لما اشتريته وكان لي خيار خيار الشركة كان كامل. واضح الفكرة؟ ما في نقص، بل في صفته على ذلك الوجه، انه ما تقدر اتصرف، ما اقدر اتصرف كيف ما شئت. اذا ما دام اني لا اتصرف فيه كيف ما شئت، اذا يوجد نقص ولا ما يوجد نقص؟ يوجد نقص في التصرف، ولكن هذا نقص ليس في المبيع بل في التصرف. فاذا اطلاق العيب عليه من باب المجاز. ان شاء الله واضح المطلب. الثاني عشر، خيار تعذر التسليم. فلو اشترى شيئا ظنا امكان تسليمه، فلو اشترى شيئا ظنا امكان ظن اشترى شيئا ظنا امكان تسليمه بان كان طائرا يعتاد عوده، او عبدا مطلقا، او دابه مرسله، ثم عجز بعده بان ابقى وشردت ولم يعد الطائر ونحو ذلك، تخير المشتري لان المبيع قبل القبض مضمون على البائع. من ضمن الخيارات هذا الخيار، خيار تعذر التسليم. أنا اشتريت من الشيخ عبد الله طير، لما اشتريت من الشيخ عبد الله طير كنت أظن أني أستطيع على الحصول عليه. هو الطير يروح ويجي يعني يطير عنده في البيت، فلما اشتريته من عنده ظن أني أنا حن يعود الطير وأشتري. طبعا إذا أنا أعلم أنه لا يعود يبطل العقد. لا، أنا شاريه ظنًا الحصول عليه، أو اشتريت منه مملوكا، ذا المملوك راح أرسله في شراء حاجة، أطلقه في شراء حاجة وظنيت أنه يرجع ما ينحاش، على اعتقاد أنه أمين ومؤدب ويا سيده، أو يرجع إلى شيخ عبد الله واشتريته من عنده. واضح الفكرة الآن؟ ها، فلو ما جاء صار لي خيار شنو؟ ما رجع الطير ولا رجع العبد. واضح الفكرة؟ أنا شو يصير لي؟ خيار تعذر التسليم. هذا خيار تعذر التسليم. لذا قال خيار تعذر التسليم، فلو اشترى شيئا ظنا إمكان تسليمه بأن كان طائرا يعتاد عوده، عرفت شلون؟ أو عبدا مطلقا. يعني شو معنى عبدا مطلقا؟ عبدا مطلقا يعني أنت عندك عبد أريد أشتري من عندك، راح يشتري خبز وأنا عندي اعتقاد أنه يرجع، عرفت شلون؟ عبدا مطلقا يعني لم يكن معه شخص آخر يراقبه في تحركاته وسكناته، لم يكن مع ذلك العبد الذي اشتريته منك يا شيخ عبد الله، لم تجعل عليه انت يا شيخ عبد الله رقيب عليه، مطلق مرسل يقدر يروح يجي حر في تحركاته. واضح الفكرة؟ هذا أنا شريته من عندك. ليش؟ أنا أمن أن يرجع الحبل. واضح الفكرة؟ فاشتريته من عندك. أو دابة المرسلة شريت من عندك مثل ما يقولون حمارة. الحمارة تروح تأكل من الصارف وكذا حشيش وترجع. تبين ما رجع. بعد إذا ما رجعت يصير لي خيار تعذر التسليم. لو ما رجع العبد يصير لي خيار تعذر التسليم. لو ما رجع الطائر يصير لي خيار تعذر التسليم. واضح الفكرة؟ ها. ثم عجز بعده بأن أبقى هرب العبد وشردت الدابة ولم يعد الطائر ونحو ذلك. تخير المشتري لأن المبيع قبل القبض مضمون على البائع. لأن شنو عندنا قاعدة المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه. ولا ولما لم ينزل ذلك منزلة التلف لإمكان الانتفاع به على بعض الوجوه جبر بالتخير. فإن اختار الالتزام البيع صح. قد يجي واحد يحكي حكاية رجال التفات. قال يجي واحد يحكي حكاية يقول ليش تقولون أنتوا بأنه يثبت خيار تعذر التسليم في هالمسألة؟ يا أخي لما شرد هذا ذي الهروب مثل التلف. واضح الفكرة؟ مثل التلف. كما لو حكمتم في مسألة التلف لو اشتريت أنا من عندك عبد تبين أنه تالف ما قلتوا ببطلان البيع صح ولا لا؟ إيه هنه في نفس المسألة كالتالف أهو. فإذا كان كالتلف حكمه ببطلان البيع لماذا تصححونه وتقول بأنه يثبت فيه الخيار؟ هنا قال ولما لم ينزل ذلك. هذا الجواب ذي جواب شروع من قبل المصنف من قبل الشارع في دفع توهم أن لا تقول أن المسألة من قبيل التلف. لا هروبه غير تلفه. هروبه غير تلفه. الهروب غير التلف. واضح الفكرة؟ ولما لم ينزل ذلك الهروب أو الشرود منزلة التلف حط شرطة لإمكان الانتفاع به على بعض الوجوه حط شرطة ثانية جبر بالتخير. يبي يبين هنا يقول ليش أنا أقول لك ليس منزلة التلف؟ لأن يا أخي يا أخي أنا لما اشتريت من عندك شيخ عبد الله لما اشتريت من عندك العبد وهرب أنا ما أقدر أعتقه صح ولا لا؟ ما أقدر أبيعه بضميمة. يبيع يجوز بيع العبد الشارد بضميمة صح ولا لا؟ قد يكون لي غرض من الأغراض متعلق بهروبه أنا عتقه وبس. ليش؟ ليس بمنزلة التلف. التلف لو كان تلف ما تقدر تعتقه. فإن ما نستطيع أن نحكم بالعقد باطل لمجرد أنه شارد ونقول أنه منزلة التلف. لا ليس منزلة الهروب والشرود منزلة التلف. لذا قال ولما لم ينزل ذلك منزلة التلف لإمكان الانتفاع به على بعض الوجوه قلت لك مثل العتق جبر بالتخير. فإن اختار التزام البيع صح. إذا اختار أنا لما شرد أنا توصورت أنه يقدر يرجع تبين ما رجع يصح. إذا أنا بألتزم بالعقد أعتبره صحيح وأقدر أنا عتقه أقدر ليغرض. وإذا قلت إيه ولي خيار بالنتيجة ما أريد أقول لك أفسخ خلاص بالنتيجة الخيار ثابت. وهل له الرجوع بشيء يحتمله لأن فوات القبض نقص حدث على المبيع قبل القبض فيكون مضمونا على البائع ويضعف مع أن الأرش ليس في مقابلة مطلق النقص لأصالة البراءة وعملا بمقتضى العقد بل في مقابلة العيب المتحقق بنقص الخلق وزيادتها كما ذكر وهو هنا منفي رجاء الالتفات. هذا يشير إلى مطلب خلاصة هذا المطلب. الآن أنا لما قبلت بالعقد اشتريت من الشيخ عبد الله العبد وهرب انا اعتقد انه يرجع تبين ما يرجع صار عندي خيار تعذر التسليم. الان ما قلنا يصح البيع ولا نعتبر بمنزلة التلف. السؤال هنا هل لي قرشون ام لا؟ يعني قد يجي واحد بعضهم يقول ليش ما يصير لك شيء وبالنتيجة هرب. انت لو صححت البيع وقبلت ايها المشتري لماذا لا تطالب الشيخ عبد الله الذي باعك العبد بشيء من المال بدل هروبه؟ هل يثبت الإرش؟ نقول لا لا يثبت الإرش. لماذا؟ لأن الإرش لا يثبت إلا في العيب الذي هو نقص خلقه. أهنا ما في عيب نقص خلقه. العبد هرب وهو عادل. واضح الفكرة؟ لذا قال وهل له الرجوع بشيء يحتمله، يحتمل أن له رجوع، له شيء، يعني يحتمل القول بأني أنا المشتري أستطيع أن أطالب الشيخ عبد الله الذي هو البائع، أستطيع أن أطالبه بشيء، إرش يعني. واضح الفكرة؟ لأن فوات القابض، أنا ما قبضت العبد، لأن فوات القبض نقص حدث على المبيع، بالنتيجة أنا ما قدرت أتسلمه العبد، فأقدر أطالب. يحتمل القول هذا أنه يصير لي شيء أشبه ما يكون بالإرش، ها، فيكون مضمونا على البع، ويضعف، هذا كلام مو صحيح، ويضعف بأن الإرش متى يثبت؟ يثبت في مطلق النقص؟ لا، يثبت الإرش وين؟ في النقص الذي هو عيب في الخلقة فقط. لذا قال ويضعف بأن الإرش ليس في مقابلة مطلق النقص مثل هروب العبد. لا، ليش؟ لأصالة البراءة. يعني أنا الآن أشكك، هل لي أستحق أن أستحق شيء؟ الأصل أنه متبرئ، يعني الأصل براءة الشيخ عبد الله من مطالبتي بحق منه. واضح الفكرة؟ وبعد وعملا، هذا الدليل الثاني، وعملا بمقتضى العقد، مقتضى العقد أن لا يدفع لي شيء غير العبد. واضح الفكرة؟ فبعد أن لما أشتري العبد ويهرب، يا أقبل بالعقد أو أقول له مع السلامة، أفسخ العقد. بعد لا أقبل، وبعد وأطالبه بشيء آخر بدل هروبه. لا، هذا منين يستفيد من العقد؟ هذا غير ظاهر من العقد. لذا قال وعملا بمقتضى العقد، بل شنو؟ في مقابلة العيب، يعني الأرش وليثبت في مقابلة العيب، في مقابل العيب المتحقق بنقص الخلقة أو زيادته كما ذكر، كما تقدم سابقا، وهو هنا منفي. النقص في الخلقة ما موجود في العبد، العبد كامل، غاية ما هناك أنه هرب. واضح الفكرة؟ واضح المطلب إن شاء الله. الثالث عشر، خيار تبعض الصفقة، يعني الخيار الذي يوجبه تبعض الصفقة. واضح الفكرة؟ ها، قال كما لو اشترى سلعتين فتستحق إحداهما فإنه يتخير بين التزام الأخرى بقسطها من الثمن والفسخ فيها، ولا فرق في الصفقة المتبعضة بين كونها متاعا واحدا فظهر استحقاق بعضه أو أمتعة كما مثل هنا، لأن أصل الصفقة البيع واحد، سمي البيع بذلك لأنهم كانوا يتصفقون بأيديهم إذا تبايعوا يجعلونه دلالة على الرضا به إلى آخره. رجاء الالتفات، خيار تبعض الصفقة، ايش معنى خيار تبعض الصفقة؟ اشتري من عند الشيخ عبد الله، عرفت شلون؟ جحتين، او اشتري من عنده فرسين، دابتين، اي شيء، ويتبين لي انه شنو؟ واحد ملك للغير، هذا شو يسمونه؟ خيار تبعض الصفقة. لأن أنت لما عطيتني هذا الصواحد مو ملكك يا شيخ عبد الله، عطيتني واحدة، يعني أعطيتني جزءا من المبيع. إذن الفرق الأول بين خيار تبعض الصفقة وخيار الشركة أنه في الشركة المبيع الذي أعطيتني الحنطة كامل، غاية ما هناك أنه مختلط بشيء آخر، واضح، لشخص آخر، مختلط بحنطة لشخص آخر، بخلافه في خيار تبعض الصفقة نفس الصفقة ناقصة. واضح الفكرة الآن؟ بعتني جحتين، تبين جح لك وجح مو لك يا شيخ عبد الله، فأنت ايش تعطيني؟ تعطيني واحدة، أنا يجوز لي شنو؟ أن أفسخ. واضح الفكرة؟ بعد يقول كما لو اشترى سلعتين، دبتين، جحتين، فتستحق إحداهما، يعني كانت واحدة من الجحتين لمن؟ لشخص آخر، مستحق للغير يعني، فإنه المشتري يتخير بين التزام الأخرى، بالتزام الأخرى شنو الأخرى؟ اللي كانت ملك للشيخ عبد الله، بقسطها من الثمن ولا الفسخ فيها. أنا شو اللي لي الحين؟ لي الخيار ولا ما لي الخيار؟ لي الخيار، يعني أنا أقبل بهل موجود ذي الجح اللي ملك لك يا شيخ عبد الله، أخذها وأحمد الله وشكره بقسطها من الثمن، النص النص. واضح الفكرة أو لا؟ شو اسمه اقول لك انا ما اريدها، انا شريت الجحتين ثنتين وما اريد الام ولا ثنتين، تعطيني الثنتين اهلا وسهلا ولا مع السلامه، افسخ يجوز لي الفسخ او الرضا بتلك الواحده. واضح الفكره؟ ولا فرق في الصفقه المتبعضه بين كونها متاعا واحدا فظهر استحقاق بعضه او امتعه. ها رجع الاتفاق. المصنف ايش مثل؟ مثل بسلعتين. ليش ما مثلت يا مصنف بسلعة واحدة؟ ليش؟ ليش لازم سلعتين يا أخي؟ جحة واحدة أنا اشتريتها منين؟ من الشيخ عبد الله، تمام ولا لا؟ هل جحة نصها ملك له وملك للغير ما يصلح يعني مثال تبعض الصفقة؟ يصلح، لازم سلعتين، لا سلعة واحدة. قالوا ها تدري ليش المصنف ما اختار إلا سلعتين ما مثل بسلعة واحدة؟ قالوا لأنه يخاف اختلاط الخيارات، خيار الشركة أو خيار تبعض الصفقة. الشهيد الثاني يقول شكوا بيه، شكوا بيه لو صار اختلاط في الخيارات، تجتمع خيارات مثل خيار التصريح يجتمع من خيار الحيوان، تذكرون؟ ما يخالف. واضح الفكرة الآن؟ فإذا المقصود شنو؟ وليس من اللازم، كان ذكر مثال من باب الأعم، يجي يقولوا سلعة واحدة ما بالأعم، بحيث تشمل ينطبق عليها خيار الشركة وخيار تبعض الصفقة، ما يخالف. يعني سواء أعطاني الشيخ عبد الله سلعة واحدة وكان بعضها ليس ملكا له، أو أعطاني سلعتين وكانت إحداهما سلعة له والأخرى ملكا للغير، كل المثالين اثنين يصلحون. واضح الفكرة؟ لذا قال ولا فرق في الصفقات متبعضة بين كونها متاعا واحدا سلعة واحدة يعني في عقد واحد فظهر استحقاق بعضه أو أمتعة متعددة في عقد واحد كما مثل هنا، لأن أصل الصفقة البيع الواحد. يقول كلمة لما تقول تبع خيار تبعض الصفقة، خيار تبع خيار تبعض، تبعض شنو؟ تبعض الصفقة، الصفقة شنو هي الصفقة؟ الصفقة هي المبيع، إنما سموا المبيع خيار تبعض الصفقة اللي هو أصل البيع، البيع يسمونه تصافق لأن أصل عندهم أهم في الجاهلية. شو يسوون لما يشتري واحد سلعة من شخص آخر؟ يضرب على يده، يعني أنا قبلت بالبيع أيها البائع، تمام ولا لا؟ هذه يسمونها الصفقة، سواء وقصدهم السلعة الواحدة عاد إيش جزئين، جحتين، ثلاث جحات، ولا جحة واحدة وكان بعضهم ونصها تبين أنها مستحقة للغير، ما يضر. واضح الفكرة؟ كما مثل هنا، لأن أصل الصفقة يعني في اللغة البيع الواحد، الصفقة هي البيع الواحد، سمي البيع يعني قصده المبيع الواحد، سمي البيع بذلك لأنهم كانوا يتصافقون بأيديهم إذا تبايعوا، ويجعلونه دلالة على الرضا به، يجعلون التصافق يد المشتري على البائع ويد البائع على المشتري دلالة على الرضا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله لعروة البارقي لما اشترى الشاة، بارك الله لك في صفقة يمينك، بارك الله لك في صفقة يمينك يعني في بيعك، الصفقة يعني البيع. أصل الرواية دي شنو هي؟ أصل الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله أعطى عروة البارقي، أعطاه دينار، قال له راح اشتري لنا شاة. ايش سوى هو؟ اشترى شاتين وباع واحدة ورجع بالثانية للنبي صلى الله عليه وآله، قال يا رسول الله أنا بعت اشتريت شاتين بالدينار، لأن قلت اشتري شات، أنا اشتريت شاتين كل واحدة منهما اشتريتها بشنو؟ بنصف دينار، ثم بعت إحداهما بدينار، فأتيت لك يا رسول الله بدينار وشات. قال بارك الله لك في صفقة يمينك يعني في بيعك. واضح الفكرة؟ فالغرض من وراء هذا شنه؟ مثال ذي ليش جاب المصنف أو الشارع؟ الغرض من وراء يقول لك الصفقة هي في السلع الواحدة، البيع الواحد، عاد فيه متاع واحد أو عدة أمتعة، سلعتين ولا سلعة واحدة. واضح الفكرة؟ وإنما خص يعني الشهيد الأول تبعض الصفقة هنا بالسلعتين لإدخاله الواحدة في خيار الشركة. يقول لو يريد يمثل بسلعة واحدة معناته أنه راح يدخل خيار الشركة، بينما خيار الشركة قد ذكره سابقا فلا داعي لإعادته، إنما لابد أن يأتي بمثال فقط وفقط لشنو؟ لتبعض الصفقة، إذا لابد يذكر سلعتين بس. يقول ما يضر، كان جبت مثال واحد. لذا قال ولو جعل موضوع تبعض الصفقة أعام من سلعتين أو سلعة واحدة كما هو الواقع كان أجود وإن اجتمع حينئذ في السلعة الواحدة خياران بالشركة وتبعض الصفقة. يقول شان جاب مثال واحد أعم من أن ينطبق عليه عنوان خيار تبعض الصفقة أو ينطبق عليه عنوان شنو خيار الشركة. بالنتيجة المثال واحد الأعم أحسن لك، لا تزعل أنك خايف يدخل خيار الشركة مع خيار تبعض الصفقة، فليكن. واضح الفكرة؟ فقد تجتمع أنواع الخيار أجمع في مبيع واحد لعدم التنافي. أما الرابع خيار التفليس فيأتي بيانه في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.